السنة الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. التحصن بالسنة النبوية هو تحصن بالقرآن الكريم وتحصن بالسنة. ألا ترضى بالله خيرا حافظا لك؟ ألا ترضى بالله نصيرا لك؟ ألا ترضى بالله هاديا لك وموفقا لك؟ انظر أين أنت من الله.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 28 من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وهكذا أيضا التحصن بالسنة النبوية من جهة العمل بها في كل المجالات، الذي ينكر السنة النبوية لم يفهم القرآن ولم يتفقه في القرآن، بل هو جاهل، عليه أن يذهب يتعلم.
تحصنوا، تعلموا، تفقهوا دينكم.
وفي هذه الخطبة أدعو نفسي وإخواني المسلمين والمسلمات إلى التحصن بالسنة النبوية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد كانت الخطبة الماضية في الحث على التسلح بالقرآن الكريم، وفي هذه الخطبة أدعو نفسي وإخواني المسلمين والمسلمات إلى التحصن بالسنة النبوية. إلى التحصن بالسنة النبوية. تعريف الحصن: الحصن هو الموضع المنيع، والحصين هو المحكم، هذا الحصن الحسي. وأما الحصن المعنوي فالمراد بذلك أن المسلم يحرص على أنه يعمل بما جاءت به السنة النبوية، بما جاءت به السنة النبوية، من أجل أن يكون متحصنا. فمن رزقه الله العمل بالسنة النبوية فإنه يكون قد تحصن تحصنا تاما. وكما يعلم كثير منكم أن السنة النبوية جاءت مفصلة ومبينة لما أبهم وأجمل في القرآن الكريم، وجاءت مخصصة لكثير من العموم في القرآن الكريم، وجاءت مقيدة لكثير من الإطلاق أو من المطلقات في القرآن الكريم، وجاءت بتشريعات زائدة على القرآن الكريم، والحمد لله. ولهذا قال الحافظ الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله هو الميزان الأعظم لسائر الأشياء هو الميزان في سيرته وخلقه وهديه، فكل شيء يعرض على هذا، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. معاشر المسلمين، إن أمر التحصن بالسنة النبوية لأمر في غاية الأهمية، والحاجة إليه كبيرة، والفقر إليه شديد، فقد جاء من حديث حارث الأشعري عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر وصية زكريا عليه السلام لبني إسرائيل، أوصاهم بخمس وصايا، ومنها أنه قال لهم: وآمركم أن تذكروا الله، وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذاكر الله كرجل أسرع العدو في أثره، قال: فأتى وقد تحصن بحصنه وأحرز نفسه. فهكذا المتحصن بالأذكار يتحصن من الشيطان. فالتحصن بالسنة النبوية هو التحصن من جميع المؤذيات ومن جميع الاعتداءات، وأنت في هذه الحياة معرض لاعتداء شياطين الجن عليك بالمس وغيره، واعتداء شياطين الإنس عليك بالسحر وغيره، واعتداء من يصيبون بالعين بإصابتك بالعين وما أكثر هذا الصنف، والاعتداء بالمكر والغدر، والاعتداء بالحسد والحقد، والاعتداء عليك من قبل ذوات السموم الحشرات والزواحف التي تلدغ وتصيب وقد تهلك، وأشياء كثيرة تؤذيك، وإذا سلطت عليك أصابتك بما أصابتك. فجاء الله بالسنة النبوية من أجل التحصن من المعتديات ومن المؤذيات. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: السنة الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. السنة النبوية التحصن بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التحصن بالأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عن ذلك أحد إلا لفرط جهله أو أنه معتد. لا يعدل عن التحصن بالسنة النبوية. التحصن بالسنة النبوية هو تحصن بالقرآن الكريم وتحصن بالسنة، لأن السنة دلتنا كيف نتحصن بما جاءت به من التحصن بآيات قرآنية وببعض السور في القرآن الكريم كما سيأتي ذكر ذلك بعد قليل. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأذكار الشرعية حصن أشد من سد يأجوج ومأجوج. قال: ولما غفل الناس عن هذا تسلطت عليهم الشياطين وتلاعبت بهم الجن والعفاريت. لما غفلوا عن هذا التحصن الذي جاءت به السنة النبوية، فالسنة النبوية الحاجة إليها أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب وإلى النفس والهوى. معاشر المسلمين، نأتي إلى ذكر ما تيسر من التحصن بالسنة النبوية. أخرج الإمام ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وجاء في البخاري معلقا من حديث أبي هريرة، وفيه إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا قرأ آية الكرسي عند النوم يسير محفوظا بحفظ الله، ويحفظه الله من تسلط الشياطين عليه. ولا شك أن أوسع مؤاذاة يتلقاها العبد هي مؤاذاة شياطين الجن، فإنهم يسعون إلى مؤاذاتنا، وأيضا يهيجون علينا شياطين الإنس، يهيجون علينا شياطين الإنس. فشياطين الجن ما تركوا أحدا إلا وآذوه، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله يعصمهم من أن تكون مؤاذاتهم في إضلالهم. معاشر المؤمنين، التحصن بما دلت عليه السنة النبوية، إنه التحصن بالحماية والرعاية والحفظ والدفاع عن العبد من قبل الله، من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنزلت علي هاتان السورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما، لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما. وجاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن حبيب أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أردت أن تحفظ فاقرأ المعوذات، وهن: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. قال: حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات، حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: ودفع هاتين السورتين للسحر والعين وسائر الشرور معلوم، معلوم، بل عندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله إليه هاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومعنى أعوذ أي ألتجأ واعتصم، ألتجأ واعتصم وامتنع، إلى غير ذلك من معنى أعوذ. فيا معشر المسلمين، إن الحياة السعيدة والسلامة التامة لدين العبد وبدنه ودنياه وماله متحققة في المحافظة على ذكر الله كما دعانا الله إليه في القرآن الكريم. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فحاجة المسلم إلى أن يتحصن بالأذكار وبالعبادات وبالطاعات حتى يتكامل حفظ الله ودفاع الله عنه وحتى ينال ما عند الله مما وعده الله عز وجل. لا ترضى أيها المسلم أن تكون مضيعا لنفسك فتؤذى من قبل من يريد أن يظفر بك، فالشياطين الجن حولنا بل يدخلون ويجرون منا مجرى الدم. أتأمن على نفسك من هؤلاء، من هؤلاء الشياطين الذين يجرون منك مجرى الدم؟ وكل ذلك لإفسادك وإلحاق الضرر بك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما رأيت من عقربة لدغتني البارحة، هذا أصيب بعقربة لدغت؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أما لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات ثلاثة لم يضرك شيء، لم يضرك شيء. عباد الله، احذروا، احذروا الغفلة عن التحصن بالأذكار والعبادات والطاعات. قد جاء من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. ومعنى في ذمة الله أي في حفظ الله. انظروا ماذا ينال المحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة؟ ينال الحفظ الإلهي، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما أفقرنا إلى حفظ الله إيانا، إن حفظه لك ودفعه عنك لا يقدر عليه جميع البشر. جميع البشر لا يقدرون على أن يحفظوك كحفظ الله ودفاع الله عنك. ألا ترضى بالله خيرا حافظا لك؟ ألا ترضى بالله نصيرا لك؟ ألا ترضى بالله هاديا لك وموفقا لك؟ انظر أين أنت من الله. لا ترضى بالضياع لنفسك، لا ترضى بالضياع لنفسك. انظروا إلى حالة من أصيب بالسحر أو المس أو العين أو بغير ذلك من الأمراض المعدية والآفات المؤذية. انظروا إلى حاله، يريد العافية بكل ما أوتي، بكل ما أوتي يريد العافية، يقدم ماله ليعافى بدنه، لينال بدنه العافية. هذا يدلك على عظمة الفقر والحاجة إلى التحصن، حتى يسلم العبد مما يخشى عليه من الاعتداءات كما سمعتم. وهكذا أيضا التحصن بالسنة النبوية من جهة العمل بها في كل المجالات، في كل المجالات وفي كل التشريعات. هذا إذا أراد المسلم أن يسلم من الابتداع في الدين، من الانحراف عن الحق، من الزيغ عن الهدى. إذا أراد أن يسلم فيحتاج إلى أن يتحصن بالسنة النبوية. أخرج الإمام البيهقي في المدخل بسند صحيح أن رجلا قال الحسن البصري رحمه الله: كان عمران بن حسين يحدث الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن. أبو نجيد هذه كنية عمران. فقال له: حدثنا بالقرآن، يعني ما يريد السنة، وهذا ممن كان من المنحرفين. فقال له عمران بن حسين: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن؟ أنت وأصحابك تقرؤون القرآن؟ قال: نعم. قال: هل وجدت فيه حدود الصلاة وكيفية الصلاة، هل وجدت فيه الزكاة، زكاة الذهب والفضة والبقر والإبل وأصناف المال؟ فسكت الرجل، فقال عمران بن حصين له: إني شهدت وأنت غبت، أي ما كنت موجودا، أنا حضرت وسمعت إشقال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ عمران بن حصين يذكر لهذا الرجل ما جاءت به السنة النبوية من التفاصيل في زكاة المال. فلما انتهى عمران من التفاصيل والتعليم لهذا الرجل قال له: أحييتني أحياك الله، أحييتني أحياك الله. قال الحسن البصري رحمه الله: لقد رأيت ذلك الرجل ما مات إلا وهو من فقهاء المسلمين، ما مات إلا وهو من فقهاء المسلمين. أي لما سمع هذا من عمران بن حصين علم أنه جاهل ما يفهم شيئا، فذهب يتعلم حتى لا ينكر شقيقة القرآن وهي السنة النبوية، وهي السنة النبوية التي أنزلها الله على رسوله، الذي أنزل القرآن وأوحى الله بها إلى رسوله، الذي أوحى إليه بالقرآن. فذهب يتفقه ويتعلم. معاشر المسلمين، إنكم تعيشون في أزمنة كثرت فيها الشبهات وعظمت فيها الفتن وظهر فيها الضلال والضلالات، أنت بحاجة إلى التحصن حتى لا تكون في مهب الرياح. من جاء خدعك، من جاء لطخك، من جاء ذهب بك مذاهب شتى في الفتنة وفي الانحراف. تحصنوا، تعلموا، تفقهوا دينكم. لا يرضى أحد منكم لنفسه أن يبقى جاهلا، وهو يقدر على أن يتفقه وعلى أن يتعلم ما تيسر له من دين الله وشرعه. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: ألا ولتعلموا جميعا أن السنة النبوية في القرآن الكريم ذكرها الله في القرآن الكريم، فلا يصح الإيمان لأحد بالقرآن الكريم حتى يؤمن بالسنة النبوية أنها شرع الله على لسان رسوله. وسأضرب لذلك مثلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن، الحديث إلى آخره، وهو حديث متفق عليه. فقال ابن مسعود لامرأة يقال لها أم يعقوب، قال لها: إن الرسول قد لعن في القرآن، وذكر هذا الحديث. قالت له: قد قرأت القرآن ولم أجد هذا في القرآن. أي لم تجد لعن رسول الله النامصة والمتنمصة. قال لها: بل قد وجدتيه ولكنك لم تعرفيه. ثم تلا عليها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هو الذي آتانا به الرسول؟ وما هو الذي نهانا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنها السنة النبوية، إنها السنة النبوية. ولهذا قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالله يطاع في العمل بالقرآن، والرسول يطاع في العمل بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن فيه السنة النبوية، الذي ينكرها ما عرف القرآن، الذي ينكر السنة النبوية لم يفهم القرآن ولم يتفقه في القرآن، بل هو جاهل. عليه أن يذهب يتعلم، عليه أن يذهب يتعلم. وهكذا من التحصن بالسنة النبوية أن نأخذ بنصيحة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما عمر بن الخطاب فقد أخرج الدارمي في سننه وهو أثر حسن أن عمر بن الخطاب قال: سيأتيكم ناس يجادلونكم بالقرآن، قال: فجادلوهم بالسنة، فجادلوهم بالسنة. ثم قال: إن المتفقه في السنة أعلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولماذا يجادلون بالسنة؟ لأن القرآن فيه آيات مجملة تحتمل أكثر من معنى، فهذا يستدل بها في حق وهذا يستدل بها في باطل، وكل يستدل بالقرآن الكريم. لكن السنة النبوية جاءت موضحة لما أجمل في القرآن وأبهم فيه. وكذلك أخرج ابن سعد في الطبقات أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرجت عليه الخوارج وكانوا 12,000، دعا ابن عباس وقال له: يا ابن عباس اذهب وجادلهم ولا تجادلهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، ولكن جادلهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. هذا تعليم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، أنه يجادل الخوارج بالسنة. هؤلاء الخوارج حفظوا عددا من الآيات القرآنية وجعلوا أنفسهم راسخين في العلم، من جاهم قال لهم قال الله، وهم جهال لم يتفقهوا في الدين، فجاءهم ابن عباس وجادلهم بالسنة النبوية رضي الله تعالى عنهما، فرجع عدد كبير منهم. بعض الروايات تذكر أنه رجع 2,000، وفي بعضها أنه رجع 4,000 من الخوارج، هؤلاء الذين خرجوا وقالوا لعلي: أنت كفرت لأنك حكمت الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. قال لهم علي: كلمة حق أريد بها باطل. وقال لهم: قد قال الله في كتابه الكريم: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: إذا كان الله قد أمر أن يبعث برجلين في قضية امرأة، فكيف لا يجعل من الرجال من يحكم بين الناس بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إذا معاشر المسلمين تسلحوا حتى لا تغزوا بالشبهات التي عند أهل الضلال، حتى لا تغزوا بالشبهات التي عند أهل الضلال. تسلحوا بالقرآن وتحصنوا بسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا من أنت على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم مكن عبادك من أكتافهم، اللهم مكن عبادك من أكتافهم، اللهم اجعلهم غنيمة وما معهم لعبادك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي غيرها، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في فلسطين وفي غيرها، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم قوي رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.ssh-imam.com